أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الخلائق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في الجلسة السابقة حول نيابة من يكون معذورا في ترك بعض الأعمال، وفي هذه الجلسة نكمل بما تيسر في هذا السياق، ونذكر شذرات مما ذكره السيد محمد رضا السيستاني حفظه الله في بحوثه، بعض ما ذكره، يعني الإحاطة بجميع ما ذكره يأخذ وقتا طويلا وجلسات، نحن نكتفي ببعض الأمور. طبعا أساسا نحن ذكرنا بالأمس أنه نحن نتحدث عن من يكون عمله صحيحا لنفسه، ولكنه ليس بالحالة الافتراضية الأساسية للحج. فهل يكون هذا العمل صحيحا نيابة عن غيره أو لا؟ فإذا لا نتحدث عن الحج الفاسد في الأساس، بل نتحدث عن حج صحيح في حق صاحبه لو كان الحج لنفسه. هذه الضابطة في كثير في أكثر الموارد الأمثلة التي ذكروها تنطبق، إلا في مورد سيأتي بأن هذه الضابطة غير منطبقة، لأنه هذا الحج حتى لنفسه غير مجزئ وغير مبرئ للذمة، سيأتي الإشارة إليه. الآن نذكرها، الآن بس نذكرها. يذكرون نيابة من ضاق وقته عن حج التمتع. نحن نريد حج تمتع، فهل يجوز استنابة من ضاق وقته عن حج التمتع؟ طبعا تارة يكون رجلا، يكون رجلا وضاق الوقت، تارة تكون امرأة حائض، وهذا بسبب الحيض، بسبب الحيض لا تستطيع إتمام العمرة، عمرة التمتع. الآن خلينا نتكلم عن الرجل بالخصوص، الرجل بالخصوص الذي ضاق وقته عن حج التمتع، هذا أساسا حتى لو أراد أن يحج لنفسه وفرضه حج تمتع، لن يجزئه أن يحج حج إفراد أو حج قران، وبالتالي يصبح هذا المورد خروج عن محل الكلام، وإنما ذكر استطرادان أو تنبيهان، لأننا نتحدث عن من يكون حجه صحيحا لنفسه، هذا يمكن أن يقع نيابة عن غيره. طيب، هذا نبهنا على هذه القضية. السيد هنا يقسم
الآن هذا شيخنا هو ما ضاق وقت عن حج التمتع، أنا هو مستني بحج الأفراد، يعني
لا، إذا سنة بحج إفراد لن هو ما دام ضاق عن حج التمتع لا يمكنه أن يأتي بحج تمتع أساسا، سنستنيبه في حج إفراد. حج إفراد نقول هو غير صحيح فيه لنفسه، لأن أيضا هو فرضه التمتع في بعض الأحيان حسب مكان سكنه، فهو حج الإفراد ليس صحيحا لنفسه لحجة الإسلام، وليس صحيحا للمنوب عنه لحجة الإسلام. طبعا بالنسبة للحج المستحب، حج المستحب حتى لما كان بعيدا عن مكة يمكن أن يحج حجا مستحبا إفرادا. أما في حجة الإسلام يجب أن تكون تمتعا. طيب، ما كان بعيدا عن مكة طبعا. هنا السيد محمد رضا ذكر عدة أقسام، لا بأس أن نستعرض شيئا منها. هناك قسم يكون الخلل خارج مناسك الحج، هذا ما كان الخلل فيه خارج مناسك الحج على نحوين. النحو الثاني ذكره ثانيا، ما كان بسبب فعل الكفارات، فعل المحظورات التي توجب الكفارات أو التي لا توجب كفارة، بعض الأحيان قد لا يكون فيها كفارة. ففعل المحظورات هذه خارج عن مناسك الحج، هذا النحو الثاني. أما النحو الأول ما هو؟ السيد أخوي عليه الرحمة وبعض الفقهاء ذهبوا إلى أن مثلا المبيت في منى ورمي الجمار وطواف النساء هذه ليست من أجزاء الحج، بل هي واجبات مستقلة في الحج. ما هو دليلهم على ذلك؟ دليلهم على ذلك بأن لو تعمد الحاج تعمد ترك هذه الأمور، ترك المبيت، ترك طواف النساء، ترك رمي الجمار يوم الحادي عشر والثاني عشر، مو العقبة، نتكلم نتكلم عن يوم الحادي عشر والثاني عشر، تعمد الترك، هل حجه يبطل؟ الجواب الحج لا يبطل. فقالوا إذا كان الحج لا يبطل بترك هذه المسائل عمدا فهي ليست من أجزاء الحج وليست من ماهيته، لأنه كانت من ماهيته ويتعمد الإنسان أن يتركها اختلت الماهية، صارت أمر آخر. فإذا هذه واجبات استقلالية تجب في الحج. السيد محمد الرضا طبعا في هذا القسم لا يقبل الفكرة، قلنا ناقشناها في مكان آخر، مناقشتها في مكان في ذلك المكان، ويضيف يقول لو قبلنا هذه الفكرة، لو قبلنا كان أيضا تقولون افتراضا تقولون أنه بالنسبة للوقوف في عرفة لدينا الوقوف الركن ولدينا الواجب. الركن مسمى الوقوف من الزوال إلى الغروب في عرفة ولو خمس دقائق مثلا، هذا هو الركن الذي يبطل الحج بماذا؟ بتعمد تركه. أما لو أن إنسانا جاء بمقدار الركن ثم خرج عمدا، جاء بمقدار الركن ثم خرج عمدا، حجه صحيح أو لا؟ حجه صحيح. إذن ما زاد على الركن ينطبق عليه ضابطتكم، وهو أن تاركه عمدا لا يبطل حجه. فإذا يفترض أن تقولوا بأنه ما زاد عن الركن ليس من أفعال الحاج، ما زاد عن الركن وهو مسمى الوقوف ليس من أفعال الحاج بناء على ضابطتكم، لأنه من أخل به عمدا لا يبطل حجه. ما زاد على المسمى، ما زاد المسمى نفسه مسمى الوقوف هذا ركن، أما الواجب ما زاد على المسمى، يعني بعد ثلاث دقائق تقريبا، هذا ما زاد على ثلاث دقائق من الوقوف هذا ليس من أفعال الحج، لا يكون من أفعال الحج. هذا كإشكال تنبيهي على عدم صحة المبنى. الأمر الآخر أيضا بناء لبس الإحرام، لبس الإحرام لن يكون من أفعال الحج بناء على المشهور من أن لبس الإحرام واجب مستقل وليس شرطا لصحة الإحرام. الإحرام عقد الإحرام انعقاد الإحرام من واجبات الحج، لكن لبس ثوبي الإحرام، لبس ثوبي الإحرام على رأي مجموعة كبيرة من الفقهاء ليس شرطا في انعقاد الإحرام، لبس الثوبين ليس شرطا في انعقاد الإحرام. فإذا لبس الثوبين بناء على ذلك سيكون ليس من أفعال الحج. طيب نأتي إلى الأمور التي تورث خللا ونقصا في مناسك الحج.
وش الدور أن نلتزم بهذا بالأمر؟ نلتزم أن الركن هو الوقوف بعرفة، مسمى الوقوف بعرفة، وما زال عن مسمى الوقوف هو واجب استقلالي.
يعني الواجب من الذي هو من أفعال الحج، طبعا احنا نسلم حتى نحن نقبل أن الركن مسمى الوقوف والبقية هو واجب غير ركني، نقبل هذا. لكن نقول هل تقولون بأنه ما زاد عن الركن ليس من أفعال الحج؟ ان تقول سنخرجه من افعال الحاج يصبح هذا واجب مستقل؟ لا لا، هذا واضح يعني الارتكاز عند الفقهاء وعند المتشرعه ان تمام فعله تمام فعله من الزوال او من بعيد الزوال الى غروب الشمس، هذا كله من لفعل الحاج، جزء من الحاج، هذا مو انه فعل مستقل.
من الارتكازات الموجوده عند هي يعني على أنها من أفعال الحج فهي ليست من أفعال، يعني الآن مثلا لبس ثوب الإحرام ارتكاز موجود على أنه من أفعال العمرة من أفعال الحج، رغم أن المسألة زي ما تفضلتوا محل خلاف بينهم، يعني الارتكاز العلماء لا يغير من حقيقة الشيء، كون عندهم ارتكاز يكون هذا الارتكاز للشهرة مثلا، انه من الاراء المشهورة لعدم التفاتهم الى هذه اللوازم.
انا اذهب مع نفس السيد بانه مثل هذه المنبهات ينبغي ان تنبهنا على خطأ المبنى الذي ذهبنا اليه في بعض الامور شيخنا، في بعض الامور طبعا من ضمن النقاشات والوجوه التي تذكر، إن وجدت فهي جزء من الشيء، إن لم توجد يعتبر جزءا منه، إن لم توجد فالشيء موجود لأنه يعدم. يعني أنا مثلا الإنسان زيادة كيلو لحم منه، كيلو لحم فيه كمثال، هذا كيلو لحم هل هو جزء منه أو ليس جزءا منه؟ إن وجد فهو جزء من الإنسان، هل كيلو اللحم هذا إن لم يوجد في الإنسان باق، ما نقول الإنسان انعدم انعدام هذا اللحم، يعني ربط القضية إدخال قضية كأنها من الجنس والفصل المنطقيين بأنه يدور وجود الشيء مدارهما وجودا وعدما، إن وجدت كاملة وجد الشيء، إن لم يوجد توجد كاملة تخلف جزء منها انعدم الشيء، هذا هذا هذه النظرة ليست فقهية وليست عرفية فيما نحن فيه.
فيصير بعد التفريق بين الركن والواجب، هذا بس تفريق في الصلاة. نحن الآن تركه عمداً ترك هذه الواجبات اللي في الحج عمداً، ماذا تؤثر في الحج؟ لا تؤثر شيء.
لا ما أقول ما تؤثر شيء، يعني شو عشان ما تؤثر شيء، يعني لا تؤثر في أصل الحج، الحج موجود إيه، أما ما تؤثر شيء عشان أكيد تأمل في المسألة. نكمل ما نحن فيه. القسم الثاني، ما يوجب خللا أو نقصا في مناسك الحج، هذا على أنحاء. النحو الأول له تغيير نوع الحج، تكلمنا عنه هذا. النحو الثاني ما يوجب الخلل في الحج من دون أن يكون له بدل، يوجب خلل وليس له بدل، مثل الشخص الذي غير قادر على الوقوف في عرفة لا اختيارا ولا اضطرارا، أصلا ما يقدر يروح عرفة لا اختيارا ولا اضطرارا، هذا بعد ماكو بدل عن الوقوف في عرفة اصلا كاملا، يعني ما عندنا شيء، اذا ما استطاع الوقوف في عرفة يذبح مثلا يذبح او يقوم بعمر اخر. النحو الثالث يوجب الخلل لكن له بدل، هذه انحاء كثيرة، مثلا غير قادر على الطواف بنفسه يطاف به يطاف عنه، انه غير قادر على القراءة الصحيحة فيقرأ بما أمكنه من قراءة، ما أمكنه من قراءة هذا بدل عن ماذا؟ عن القراءة الصحيحة التامة. لم يتمكن من الوقوف الاختياري فيتمكن من الوقوف الاضطراري. لا يستطيع أن يرمي بنفسه العقبة فيرمى عنه العقبة في يوم العيد عنه نيابة عنه لعدم تمكنه. إنه ليس لديه ثمن للهادي مثلا، لم يحصل الهادي فيصوم بدل الهادي. هذا النحو. لدينا نحو آخر رابع يوجب الإخلال ببعض الشروط، بعض الشروط مثل الشخص الذي لا يتمكن من الإحرام من الميقات فيحرم من خارج الميقات، مثلا تجاوز الميقات ولا يستطيع الرجوع فيحرم من خارج الميقات. شخص آخر مثلا لا يتمكن من الصلاة عند مقام إبراهيم، شخص ضعيف البنية سيصلي بعيدا عن، يعني لو استنبنا شخصا قوي البنية لاستطاع أن يصلي خلف مقام إبراهيم، هذا ضعيف البنية مع الزحام ما يتحمل، يعني يروح يصلي وين بعيد ما يقدر يزاحم الناس، أو ما يستطيع مثلا أنه يقف حال التكبير أو القراءة. من الحالات أيضا الشخص الوضوء الجبيرة مثلا، أو يتيمم بدل الوضوء. بالنسبة للتيمم أو وضوء الجبيرة، بناء على أن طهارته تامة كاملة وليست ناقصة، بعض الفقهاء قال إذن نحن نريد طهارة، نريد الطهارة للطواف ولصلاة الطواف، والمتيمم طهارته تامة لا تنقص طهارة المتيمم عن طهارة المتوضئ، طبعا مع اجتماع الشروط. عندئذ ما شنو المشكلة في الاجتزاء به؟ لذلك هذه بالنسبة للمتيمم أو وضوء الجبيرة، إذا قلنا أنه أن طهارة التامة ليست أنقص من طهارة المتوضئ العادي، عندئذن هذا في الواقع لم يخل بشيء من المطلوب، لأنه مطلوب طهارة تامة وهو الآن حاليا على طهارة تامة وإن كانت حصلت من خلال التراب، بل مشغل منه. هنا هنا تنبيه صح التعبير بأنه إذا كان الشخص نفسه مخيرا بين عدة خيارات، إما لصنفه أنه مثلا امرأة، أو لا استثناء للرجل مثلا في لصنف معين من الرجال، فاختيار هذا الشخص اللي خيار من الخيارات الاختيارية مو الاضطرارية، هذا لا يمنع من نيابته. وإن كان يمكن أن شخصيا أنا الآن المنوب عنه ما عندي هالاختيار هذا الآن الفرع كرجل مثلا، خلينا نجيب مثال لتوضيح الفكرة. النساء يجوز لهن الخروج من مزدلفة ليلا، هذا الآن بالنسبة للنساء هل هذا اضطراري أو اختياري؟ اختياري. فإذا اختارت المرأة أن تخرج ليلاً، هل هذا يضر بنيابتها؟
لا.
يقول لا، ما دام هذه في الحالة الاختيارية هي بين الأمرين مسموح لها كلا الأمرين في اختيار له، لذلك الفرد لا يمنع من نيابتها، وإن كان بالنسبة للمنوب عنه إذا كان رجلان ولا لا يتمكن من الخروج من مزدلفة ليلاً. وهنا أيضا السيد محمد رضا ذكر مرافقي النساء نفس القضية، ولذلك على هذه النكتة السيد الوالد السيد السيستاني فرق وذكر أنه من يرافق النساء ولا يستغنون عنه تصح نيابته. ما الوجه في ذلك؟ لعل الوجه في ذلك بأنه مرافق النساء اختيارا يجوز له أن يخرج ليلا وليس من بابل ان هذا حل اضطراري له. طيب من الأمثلة الواضحة فيما نحن فيه الآن هذا التنبيه الأخير أنه
عندنا أنه لا يستأجر الرجل الأمر
في الصرورة.
في الصرورة
عندنا طبعا هذا رأي مسألة خلافية مو اتفاقية. المسألة خلافية إن الصرورة اللي يستطيع أن ينيب امرأة أو لا مسألة خلافية تتكلمنا عنها سابقا. يعني الآن حاليا كثير منهم ما يفتي بالحرمة أو بعدم الصحة. طيب الآن ما نحن فيه يجوز اختيارا أن يباشر الإنسان ذبح الهادي أو يوكل عملية الذبح إلى غيره. إذا لو اختار هذا الشخص النائب أن يوكل عملية الذبح إلى غيره لم يقم هو بعملية الذبح، هل يظهر هذا بالنيابة؟ نقول لا، لأنه هذا تخيير الشرع أساسا كحالة افتراضية لم يطلب منه مباشرة الذبح. يستطيع أن يذبح بنفسه ويذبح بنائبه، اختار أن يذبح بنائبه هذا لا يضر. هذا مجمل الصور المختلفة في قضية النيابة. نكتفي الآن بما هو الوجه، ما هو الوجه في عدم الإجزاء لمن كان معذورا عن الإتيان بالحالة الافتراضية. ذكر عدة تقريبات، أنا أكتفي بتقريبين. التقريب الأول نقول أدلة النيابة قاصرة، يعني مي واضحة مي وافية بجواز استنابة المعذور مع إمكان استنابة غير المعذور. طبعا كل كلامنا في حال وجود يعني إمكان استنابة في حجة كاملة، إذا يمكنني أن أنيب عني من يطوف بنفسه، هل أتعمد أن أنيب عني من يطاف عنه قبل ما عملية العاقل والذهاب إلى مكة؟ احنا قلنا احنا نتكلم عن العذر المعلوم مسبقا، لا العذر الذي يطرأ على الإنسان في أداء من الحج. يعني هذا أساسا من البلد مثلا قراءته أعلى من قراءته غير صحيحة، فعندي الآن في البلد أشخاص يذهبون نيابة قراءتهم صحيحة وأشخاص مثلا يذهبون نيابة قراءتهم غير صحيحة. فالدليل الأول يقول أدلة النيابة قاصرة عن الاكتفاء بإرسال من قراءته غير صحيحة مع إمكان استئجار من قراءته صحيحة. هذا الآن هذا أحد التقريبات المذكورة في المسألة. والمع الأدلة مي واضحة مي صريحة مي ظاهرة ولا ظاهرة في جواز الاستنابة بهذه الكيفية. طيب التقريب الثاني، أكتفي بالتقريب الثاني تقريبين. التقريب الثاني الإنسان هو نفسه، الإنسان يفترض عندما يباشر العمل يباشره مطلوب منه أن يأتي به بالحالة الافتراضية، صحيح؟ أن يطوف بنفسه، فإن لم يتمكن فيطاف به، فإن لم يتمكن فيطاف عنه، صحيح؟ هذه حالات الثلاث. عندما يريد عندما تصل المسألة إلى الاستنابة، عندما تصل النوبة إلى الاستنابة يفترض أيضا نائبي يطوف بنفسه، لم أتمكن فيطاف به، لم أتمكن فيطاف عنه. فإذا الآن ننظر إلى هؤلاء الذين يمكنني استئجارهم، أنا أتمكن حاليا من أن أطوف بنائبي، فلا تصل النوبة إلى أن يطاف بنائبي. أنت تستطيع أن تحج بنائبك يطوف هو بنفسه، فكيف تنتقل إلى المرحلة الاضطرارية الثانية وهو أن يطاف ويطاف بنائبك لا أن يطوف نائبك؟ إذن نفس الفكرة التي نطبقها على الإنسان بنفسه نطبقها على نائبه. هو الإنسان نفس الحاج نفس لو ذهب للحاج بنفسه سيقرأ يجب عليه أن يقرأ قراءة صحيحة. مع تمكنه من القراءة الصحيحة ليس له أن يكتفي بقراءة ملحونة. الآن حاليا نريد أن نستنيب، أنا أستطيع أن أستنيب لقراءة صحيحة، يعني لو أنا أرسلت جعفر مثلا جعفر سيقرأ قراءة صحيحة. فإذا كنت متمكنا من أن أقرأ بنائبي جعفر قراءة صحيحة، كيف يصح لي في هذه الحالة أن أقرأ بحسن قراءة حسن وهي قراءة ملحونة؟ أنت الآن تستطيع أن تقرأ قراءة صحيحة بإنابة جعفر، فلا يصح لك أن تقرأ قراءة ملحونة بإنابة حسن في مثالنا. هذا التقريب الثاني، نكتفي بهذين التقريبين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.